بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ محمد سلطان المعصومي الخجندي المكي رحمه الله في كتابه المشاهدات المعصومية عن قبر خير البرية في المدينة الطيبة على نبينا وسائر الأنبياء الصلاة والسلام والتحية. قال رحمه الله تعالى: قال المعصومي رضي الله تعالى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما أعقله وما أذكاه إنه حينما أراد توسيع المسجد بعدما ضاق على المسلمين اشترى ما حول المسجد من الدور إلا دار العباس بن عبد المطلب وحجرات أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. فقال عمر للعباس رضي الله عنهما: يا أبا الفضل، إن مسجد المسلمين قد ضاق بهم، وقد ابتعت ما حوله من المنازل لنوسع المسجد إلا دارك وحجرات أمهات المؤمنين، فأما حجرات أمهات المؤمنين فلا سبيل إليها، وأما دارك فبعنيها بما شئت من بيت مال المسلمين إلى آخره. قال: فانظر إلى قوله رضي الله عنه: فأما حجرات أمهات المؤمنين فلا سبيل إليها، فكان أدق نظرا وأبعد ملاحظة وأغور فكرة، فرضي الله عنه وعن سائر الصحابة أجمعين. وروى البخاري عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: أمر عمر رضي الله تعالى عنه ببناء المسجد، وقال أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. فانظر إلى أمر عمر رضي الله تعالى عنه.
المسجد يعني لا يفتن الناس يدخلون في الصلاة. أكن الناس في رواية من الحر والقر، كأعتقد في صحيح البخاري الحر والقر. نعم.
فانظر إلى أمر عمر رضي الله تعالى عنه كيف نهى وحذر عن التحمير والتصفير والنقش والزخرفة. فيا ليت المسلمين ثبتوا على العمل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإرشاد أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، ولكن قد غيروا فغير الله عليهم. وروى البخاري وأبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عثمان رضي الله تعالى عنه جدد المسجد وزاد فيه زيادة كبيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عموده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج.
القصة ولا الجصة؟
القاف.
بالقاف. قال أعيده.
قال: وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة. قال: وجعل عموده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج، فكره الناس ذلك وأحبوا أن يدعه على هيئته. قال البغوي في شرح السنة: لعل الذي كرهه الصحابة رضي الله عنهم من عثمان رضي الله عنه بناؤه بالحجارة المنقوشة لا مجرد توسيعه أو بناؤه بالحجارة المطلقة. ونقل مالك رحمه الله تعالى عن الثقة عنده أن الناس كانوا يدخلون حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يصلون فيها يوم الجمعة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المسجد يضيق عن أهله، وحجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليست من المسجد، ولكن أبوابها شارعة إلى المسجد إلى آخر ما قال. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: والله لوددت أنهم تركوها على حالها، والذي هدمها عمر بن عبد العزيز بأمر الوليد، وبنى المسجد بالحجارة المنقوشة والفسيفساء والمرمر، وعمل سقفه بالساج وزخرفه بماء الذهب، وكان العمال من الروم النصارى، وعملوا على رأس الطاقات في جدور القبلة صورة خنزير، فأزاله عمر بن عبد العزيز إلى آخره. قال المعصومي رحمه الله: فانظر إلى خطأ عمر بن عبد العزيز من وجوه كثيرة: أولا هدمه حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا نقشه المسجد وزخرفته بماء الذهب، وثالثا استعماله الروم والنصارى، فهم زخرفوا المسجد وشبهوه بالكنائس. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم، كما في سنن ابن ماجه. وحينما تمم عمر بن عبد العزيز بناء المسجد أرسل إلى أبان بن عثمان رضي الله عنهما فقال: أين هذا البناء من بنيانكم؟ فقال: بنيناه بناء المساجد، وأنتم بنيتموه بناء الكنائس إلى آخره. قال: قلت: الحق أن الذي قاله لأبان إنما هو الوليد حينما حج وجعل يطوف ويدور في المسجد وينظر إليه، ومعه أبان بن عثمان رضي الله عنهما، فقال: أين بناؤنا من بنائكم؟ فقال أبان رضي الله عنه: إنا بنيناه بناء المساجد وبنيتموه أنتم بناء الكنائس إلى آخره. إن عمر بن عبد العزيز أحدث في المسجد المحراب والشرافات وزينه.
حقيقة ما هو عمر بن العزيز اللي أحدث، وإنما هو بأمر الوليد. نعم.
قال إن عمر بن عبد العزيز أحدث في المسجد المحراب والشرافات وزينه، والحال أنه قد ورد عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ابنوا المساجد واتخذوها جما. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: نهينا أن نصلي في مسجد مشرف. رواه البيهقي في السنن. والجم الذي لا شرف له، وعمر بن الذي لا شرف أو شرف له. وعمر بن عبد العزيز هو الذي بنى 4 منارات في كل زاوية منه منارة إلى آخره. وفي الجامع الصغير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ابنوا مساجدكم جما، وابنوا مدائنكم مشرفة. قال المنوي في شرحه، قال المقريزي في تذكرته: مات عثمان رضي الله عنه والمسجد بلا شرافات، وأول من أحدثها عمر بن عبد العزيز. ثم قال رحمه الله تعالى: ابتداء بناء القبة الخضراء على القبر الشريف. قال: يعلم أنه إلى عام 78 أو 600 بعد الهجرة لم تكن قبة على الحجرة النبوية التي فيها قبره صلى الله عليه وسلم، وإنما عملها وبناها الملك الظاهر المنصور قلاوون الصالحي في تلك السنة 78 أو 600، فعملت تلك القبة. قال: قلت: إنما فعل ذلك لأنه رأى في مصر والشام كنائس النصارى المزخرفة، فقلدهم جهلا منه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، كما قلدهم الوليد في زخرفة المسجد فتنبه كذا في وفاء الوفاء. وقال أيوب صبري التركي في المجلد الثاني من كتابه مرآة الحرمين: ما معربه إن السلطان الصالح قال إن السلطان صالح قال
ما معربه، يعني أنه يعني التعريب يعني أنه كان بالفارسية فعرب، وهذا كما قلت ترجمته ما معربه. نعم.
قال إن السلطان صالح قلاوون المصري في عام 78 أو 600 هجري بنى على الحجرة النبوية قبة، وكان وكيله أحمد كمال بن هارون عبد القوي الربعي، وبعده جددها وصفحها بألواح النحاس الملك ناصر حسن بن محمد بن قلاوون عام 55 و700 بعد الهجرة إلى آخره. قال: يعلم أنه لا شك أن عمل قلاوون هذا مخالف قطعا للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الجهل بلاء عظيم، والغلو في المحبة والتعظيم وباء جسيم.
والجهل منه ما به التعظيم والمبالغة والغلاء في التعظيم يؤدي إلى الشرك. نعم.
والتقليد للأجانب داء مهلك، فنعوذ بالله من الجهل ومن الغلو ومن التقليد للأجانب. وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج حيان بن حسين الأسدي عن علي رضي الله تعالى عنهما أنه قال له: أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فالسنة أن القبر لا يرفع رفعا كثيرا من غير فرق بين قبر صالح وغير صالح ونبي أو ولي، لأن البناء على القبور محرم، وما قيل بإباحته فباطل مخالف للنص، ويدخل في المنع أولا دخولا أوليا القبب والمشاهد المعمورة على القبور، وأيضا يكون هو من اتخاذ القبور مساجد. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك، وكم نشأ عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام، منها اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنام، وعظموها فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضر، فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج وملجأ لنجاح المطالب، وسألوا منها ما يسأله العباد المؤمنون الموحدون من ربهم، وشدوا إليها الرحال وتمسحوا بها واستغاثوا، وهكذا بجميع أنحاء العالم الإسلامي عموما، وفي المدينة عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا. وبالجملة إنهم لم يدعوا شيئا مما كانت تفعله الجاهلية بالأصنام إلا فعلوه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا نجد من يغضب لله ويغار حمية للدين الحنيف، لا عالما ولا متعلما ولا أميرا ولا وزيرا، والعلماء إنما مقصدهم تسديد معيشتهم لا غير. فيا علماء الإسلام ويا ملوك المسلمين، أي رزق للإسلام أشد من الكفر والشرك والوثنية، وأي بلاء لهذا الدين الحنيف أضر عليه من عبادة غير الله، وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة؟
لا مصيبة بعد هذه المصيبة. نسأل الله التوفيق.
اللهم وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكاره هذا الشرك البين واجبا. كذا في نيل الأوطار للشوكاني رحمه الله، وقال محيي السنة في شرح حديث ما أمرت بتشييد المساجد: إن النصارى زخرفوا الكنائس عندما بدلوا دينهم وحرفوا كتبهم، وأنتم تصيرون إلى مثل حالهم، وسيصير أمركم إلى المرآة بالمساجد والمباهاة بتشييدها وتزيينها. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إذا حليتم مصاحفكم وزوقتم مساجدكم فالدمار عليكم. ففي هذا الحديث معجزة ظاهرة لإخباره صلى الله عليه وسلم
عن المصاحف يحدث الأحرج لهم محلات الذهب ومنقوشة وإلى آخره. سبحان الله. نعم.
قال رحمه الله: ففي هذا الحديث معجزة ظاهرة لإخباره صلى الله عليه وسلم عما سيقع بعده، فإن تسويق المساجد المباهاة بزخرفتها كثر من الملوك والأمراء الجهلة، يأخذ أموال الناس ظلما، فتشييد المساجد بدعة، ومن جوز وحسن تزيين المساجد بالتفلسف فقد خالف السنة وحرم التوفيق، لأنه من صنع اليهود والنصارى. ولا ريب أن المؤمن صحيح الإسلام الصحيح الإسلام إنما يقصد المساجد لعبادة الله تعالى، التي لا تكون عبادة حقيقية إلا مع الخشوع، وإلا كانت كجسم بلا روح، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإنبجانية التي بعث بها إلى أبي جهم، وكما ثبت من هتكه صلى الله عليه وسلم الستور التي فيها النقوش. قال: وقد روى ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم. قال العبد الضعيف المعصومي: فيا ليت أن المسلمين تمسكوا بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وبنوا المساجد جما، وأحكموها بالحجارة والحديد والإسمنت، وبيضوها بياضا خالصا، لكان لها شأن، ولكنهم اتبعوا سنن من كان قبلهم من اليهود والنصارى والمجوس، وعبدت الأوثان شبرا بشبر حتى وقعوا فيما وقعوا فيه من البدع والضلال. فلما غيروا الدين غير الله عليهم، فجعلهم أذلاء محكومين تحت سيطرة الإفرنج والمجوس، وصار علماؤهم شر من تحت أديم السماء، منهم خرجت الفتنة وعمت. غيروا توحيد الله بالشرك باعتقاد أن أرواح الأنبياء والأولياء وخصوصا روح رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم الغيب وتنفع وتضر، وهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله تعالى ما لم يتب منه، وبالركوع والسجود وكمال الخضوع إلى قبره الشريف. وجعلوا
الله يجزاه خير ما قصر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وجعله قبلة في كل يوم مرات، وغيروا الإسلام باتخاذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فاستحلوا ما حللوه لهم وإن كان محرما ممنوعا من الله ورسوله، كالبناء على القبور وتزيين المساجد وابتداع عبادات وأوراد في أوقات مخصوصة كدلائل الخيرات وقصيدة البردة، وحرموا على أنفسهم ما حلله الله بل فرضه كتحريمهم العمل بالكتاب والسنة، وتحريمهم الإشارة بالسبابة، وإيجابهم تقليد أحد المذاهب المعينة، وإلزامهم أخذ البيعة على يد شيخ من شيوخ الطرق، ونحو ذلك من الخرافات والضلالات. فتدبر. وروى أحمد وأبو داود عن عثمان بن طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه بعد دخوله الكعبة فقال: إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت، فنسيت أن آمرك أن تخمرها فتخمرهما، فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة البيت شيء يلهي المصلي. وروى البخاري وأحمد عن أنس رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة رضي الله عنها قد سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. فالحديث يدل على كراهة تزيين المحاريب وغيرها مما يستقبله المصلي بنقص أو تصوير أو غيرهما مما يلهي ويشغل قلب المصلي. فتدبر. فما في مسجد المدينة من النقوش المتنوعة وطلي الذهب الكثير جدا، وكتابة الأبيات والأشعار الباطلة محفورة على الأسطوانات، وكتابة أسماء النبي صلى الله عليه وسلم على الجدار القبلي، وفيها ما هو من أسماء الله الخاصة له تعالى كالمهيمن والمحي، وكتابة أبيات قصيدة البردة تماما على سقوف الأروقة والقبب القبلية، وكتابتي أحاديث موضوعة محفورة على الحديد بالذهب، على الحديد المذهب، كحديث من زار قبري وجبت له شفاعتي، ونحوها من النقوش التي هي منكرة شرعا.
هذا موضوع، حديث موضوع.
وإني لا أشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان حيا لأزالها حالا، ولا يدخل هذا المسجد حتى تزال هذه المنكرات، فتنبه. قال رحمه الله: فصل فيما حكي عن السلف الصالحين بالمنكرات التي حدثت في المدينة الطيبة. قال: ثم تزداد يوما فيوم وعاما فعام، إلى أن وصل الأمر إلى يومنا هذا عام 66,300 بعد الهجرة.
1366.
نعم،
ما شاء الله. نعم.
فما بقي من الدين إلا اسم الإسلام وصورة الصلاة وقراءة القرآن بألحان، وهكما نصور. قال الإمام الحافظ أبو عمر يوسف بن
قراءة الصلاة بألحان.
نعم،
ذاك الزمن. نعم.
قال الإمام الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد البر القرطبي المتوفى عام 63 هجري في كتابه جامع بيان العلم وفضله، قال عن مالك رحمه الله تعالى قال: قدم علينا محمد بن شهاب الزهري قدمة، يعني من الشام، فقلت له: طلبت العلم حتى إذا كنت وعاء من أوعيته تركت المدينة ونزلت إداما. فقال: كنت أسكن المدينة والناس ناس، فلما تغير الناس تركتهم. وكان وفاة ابن شهاب عام 24 و100.
وهم الله أكبر، ذاك القرن تغيروا. قال: كان الناس ناس، ولما تغيروا ترك المدينة. نعم.
قال: وقال أنس بن عياض: سمعت هشام بن عروة يقول: لما اتخذ عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه قصره بالعقيق، قال له الناس قد جفوت عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني رأيت مساجدكم لاهية وأسواقكم لاغية والفاحشة في جاجكم عالية، وكان فيما هنالك عما أنتم فيه عافية. وكان موت عروة رضي الله عنه سنة 93 هجري. ومن أعجب ما رأيت في المسجد الشريف كأنهم راعوا حفظ الآثار حتى إن أسطوانات الروضة الشريفة غير منتظمة وغير متساوية الأبعاد. لماذا؟ لأنهم كانوا راعوا مواضعها في العهد النبوي. ولا شك أن هذا شيء غير مفيد، ولكن جهلوا الأشياء المهمة المفيدة فغيروها وهم لا يشعرون سوء عاقبة ما صنعوا، ألا وهو هدم الحجرات الشريفة ومحوها وجعلها كقبور ملوك الروم وكنائس النصارى كما أسلفنا. وإنما السبب لهذه الأمور الجهل والغفلة، أو الغلو والتعصب، أو التقليد وتفويض الأمور إلى غير أهلها من النصارى والروم واليهود والمجوس اتباعا للهوى وحبا للدنيا والشهوات، كما لا يخفى فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد شهدت أن الذين يدعون السلفية والتوحيد وأنهم أهل الحديث غافلون عما كان عليه السلف الصالحون، فإني قد رأيتهم في المسجد النبوي يترددون كل يوم مرارا إلى المواجهة للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مراءة لما عليه الناس. وكذا رأيتهم يقرؤون كل صباح دلائل الخيرات، مع أن حالها وحكمها لا يخفى على المؤمن ذي العلم والعقل. فتيقنت أن دعوة السلفية شبكة لاقتناص أموال الناس مشيا على ما عليه.
شفت الآن اقتناص اللي ما هو لأموال الناس، يعني سلفية جمع أموال بس، يعني أنهم سراق كما قال الشيخ مقبل، يعني قال عنهم سراق الدعوة أو لصوص الدعوة، قال عنهم لصوص الدعوة. نعم.
قال: فتيقنت أن دعوة السلفية شبكة لاقتناص أموال الناس مشيا على ما عليه الوهابيون من السلفية والتوحيد. ولا يقبل الله تعالى من الطاعات والأعمال إلا ما كان صادقا وخالصا وصوابا، فتنبه. قال: وفي سنن ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراكم ستشرفون مساجدكم بعدي كما شرفت اليهود كنائسها، وكما شرفت النصارى بيعها. قال العيني في عمدة القاري في شرح قول عمر رضي الله عنه: وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، إياك كلمة تحذير، أي احذر من أن تحمر المسجد وتصفر، ومراده الزخرفة وتفتن، أي توقع الناس في الفتنة. قال الخطابي: وإنما زخرفت اليهود والنصارى كنائسها وبيعها حين حرفت الكتب وبدلتها فضيعوا الدين، وعرجوا على الزخارف والتزيين وعرجوا على الزخارف والتزيين. وقال محيي السنة: إنهم زخرفوا المساجد عندما بدلوا دينهم، وأنتم تصيرون مثلهم، وسيصير أمركم إلى المرآة بالمساجد والمباهات بتزيينها. وبهذا استدل أصحابنا على أن نقص المسجد وتزيينه مكروه إلى آخره، والسنة في بنيان المسجد القصد وترك الغلو في تشييده خشية الفتنة والمباهات ببنيانها. وكان عمر رضي الله تعالى عنه مع الفتوح التي كانت في أيامه وتمكنه من المال لم يغير المسجد عن بنيانه الذي كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الأمر إلى عثمان رضي الله عنه والمال في زمانه أكثر ولم يزد على أن وسعه، وجعل مكان اللبن حجارة وقصة، وسقفه بالساج مكان الجريد للإحكام، فلم يكف هو وعمر رضي الله عنهما عن البلوغ في تشييده إلى أبلغ الغايات، إلا أن علمها بكراهة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وليقتدى بهما في الأخذ من الدنيا بالقصد والزهد. وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك بن مروان، وذلك في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفا من الفتنة إلى آخره. قال العبد الضعيف المعصومي وعصمه الله تعالى: يعلم أن المساجد إنما تبنى للعبادة وإقامة الصلوات بالجماعة، وهي إنما تكون بالخشوع وحضور القلب مع الله عز وجل، فالمناسب في المساجد القصد وبناؤها بلا نقص ولا زخرفة، ولا تبنى المساجد للتفرج والتنزه والتفاخر كما هو شأن الذين غيروا دينهم وبدلوا شرعهم من اليهود والنصارى. ومن هذه الأمة من ليس لهم علم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الدين والأحكام والأدب، بل اغتروا وافتتنوا بزخارف الدنيا وبمدح مدائح المداحين الذين يستحقون أن يحثى في وجوههم التراب، فقلدوا أهل الأهواء، فلم يبق لهم من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه، فابتلوا بما ابتلوا من البدع والضلالات. فهذه مصيبة عظيمة ابتلي بها المسلمون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد ذكر محمد حسين هيكل المصري في كتابه منزل الوحي أن القبة الخضراء التي فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإنشائها ولي مصر قايت باي في عام 80
قايت باي
في عام 78 و600 بعد الهجرة، والحجرة النبوية أدخلت في المسجد عام 88 من الهجرة لاعتبارات سياسية في ضمها إليه. وزخرفوا هذا المسجد الشريف لما لا يقاس عليه شيء من مساجد العالم الإسلامي، زخرف العمارة وزخرف المحاريب وزخرف السجاجيد وزخرف الثريات، وقد تبار الملوك والأمراء والسلاطين يفعلوا ما يستهوي اللب ويفتن الناظر. وكل هذا اجتمع من هدايا الغلاة في هذا الدين، ولكن ما بلغوا إلى ما في كنائس أوروبا الكاثوليكية والبروتستانتية، وهذا المنبر من الرخام المنقوش بالليقة الذهبية الفاخرة أرسل هدية من السلطان مراد الثالث العثماني عام 98 و 900 بعد الهجرة، والمتعبدون في الروضة كأنهم اتخذوا هذه الزخارف آثارا تعبدية، ولو أن النفس الإسلامية كانت اليوم كما كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين صفاء وطهارة وقوة لما تأثرت في خشوعها وتوجهها إلى الله بمكان. يحسب الأكثرون أن الروضة كانت دائما كما يشهدونها اليوم منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والحق أنها لم تكن إلا في عصور متأخرة، لأن أصل المقصد الدعوة إلى كمال الروح وسموها والتقرب إلى بارئها، وليس المقصود الزخرف المادي الظاهري. والمسلمون كانوا يتوجهون خالصا إلى الله بدون التفات إلى الدنيا وزخارفها ولا فخر ولا كبرياء. وإن كان الفتح الإسلامي قد امتد في عهد عمر رضي الله عنه وامتلأت بيوت المال كما يسهل معه بناء مسجد في نهاية الفخامة والزخرف أفخم مما كان في كنائس الشام، ولكن عمر رضي الله عنه ما بنى إلا في الصورة البسيطة كما جعله الرسول صلى الله عليه وسلم رمزا إلى اختيار ما عند الله من العرفان والنور. ثم إن عثمان رضي الله عنه وسع المسجد وجدده وبناه أمتن وأبقى، ولم يزد عثمان ولا عمر رضي الله عنهما من ناحية الشرق، لأن بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم كانت هناك قائمة، وكان أقربها بيت عائشة رضي الله عنها الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، لذلك لم تكن الحجرة النبوية في المسجد. والوليد في عام 88 بعد الهجرة قد استعمل عمر بن عبد العزيز على المدينة وأمره بتوسيع المسجد وإدخال حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وكانت تلك الحجرات من الآثار التاريخية الباقية للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولحياته في المدينة، والناس كانوا يصلون صلاة الجمعة فيها مهتمين بإمام المسجد. فلما هدمها حزن المسلمون حزنا شديدا وبكوا. يقول نصار الخراساني جزاكم الله خير.